بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق اسمين من أسماء الله عز وجل، وهما الهادي والوهاب، وعرفنا معانيهما وما تضمناه من الصفات. وسنأخذ إن شاء الله في هذا الدرس أيضا بعضا من أسماء الله عز وجل، ومنها الفتاح. فالفتاح اسم من أسماء الله سبحانه التي سمى الله عز وجل بها نفسه في القرآن، وقد ذكره الله عز وجل مفردا مرة واحدة في القرآن في سورة سبأ: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وذكر أيضا مجموعا ولكن بالفاتح: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فهذا الاسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الفتاح. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، فيقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. ويطلق الفتح أيضا على النصر، ويطلق الفتح أيضا في اللغة على الحكم بين قوم إذا تخاصموا وتحاكموا إليك، فيقال فتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى الاسم في حق الله عز وجل، فمعنى الفتاح متضمن لأمور كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته، حيث قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني، والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. فالفتاح في صفة الله عز وجل يتضمن هذين الأمرين: الفتح الأول هو الفتح بحكمه جل وعلا، وهذا شامل للحكم الديني وللحكم الجزائي، وهكذا فتح بحكمه القدري. فالفتح بحكمه الديني هو شرعه على ألسنة رسله وما يحتاج إليه المكلفون، فهو الفتاح الذي شرع لعباده ما يحتاجون إليه وما يهديهم به إلى الصراط المستقيم. وهكذا الفتح الجزائي، وهو فتحه بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الأنبياء ومن خالفهم، وبين أتباع الأنبياء ومن خالفهم، فيفتح لعباده بإكرامهم وإعزازهم ونصرتهم للمؤمنين،
ويفتح على الكافرين عذابه وعقوبته ونقمته ويهلكهم. والفتح القدري هو ما يفتحه الله عز وجل على عباده من أبواب الخيرات. تحصل لنا من هذا أن الفتاح في حقه سبحانه وتعالى يتضمن عدة معاني. أولا، الفتاح الذي يقضي بين عباده بالعدل وبالحق، سواء كان ذلك بالأحكام الشرعية أو بالأحكام القدرية. والفتاح بمعنى الناصر لعباده المؤمنين، والمعلي لهم على من خالفهم وناوأهم من الكافرين وأعداء الرسل أجمعين، كما قال الله عز وجل: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي النصر. وأيضا يأتي الفتاح بمعنى الذي يفتح على عباده جميع أبواب الخيرات، فيفتح لهم أبواب العلم والفهم والتحصيل، ويفتح لهم أبواب الرحمة والعفو والغفران، ويفتح لهم أبواب الرزق وتيسير الأسباب التي تسهل لهم الرزق. فكل هذا من فتحه جل وعلا، يفتح لعباده من فضله. فلولا فتح الله على عباده في العلم ما تعلم منهم أحد، ولولا فتح الله على عباده بالرزق ما رزق منهم أحد، ولولا فتحه عليهم برحمته وما يسديه عليهم من النعم لهلكوا. وأعظم الفتح هو الفتح الذي يكون فيه شرح الصدور للإيمان، والذي يكون فيه الفتح للهداية لهذا الدين. وهذا الفتح كما يقول أهل العلم ليس له حد ينتهي إليه، بل كل المؤمنين قد أخذ منه بحظ ونصيب، فأخذ الأنبياء النصيب الأوفر من هذا الفتح، ثم بعدهم العلماء والصالحون، ثم سائر المؤمنين، وحرم من هذا الفتح الذي هو فتح الهداية وفتح الإيمان، حرم منه الكافرون أعداء الرسل. تبين بهذا أن الفتاح متضمن لهذه المعاني جميعا، فهو سبحانه الفتاح الذي يقضي بين العباد سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذا سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الفتح، كما قال الله عز وجل: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسمى الله عز وجل يوم القيامة يوم الفتح، لأن الله عز وجل يحكم فيه بين العباد ويقضي بينهم فيه جل وعلا، ويبين المحق من المبطل، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا، أي يبين من هو الذي كان محقا ومن هو الذي كان مبطلا، ويحكم بيننا ويقضي بيننا. وهكذا الفتاح هو الناصر للعباد، ولذا كان الأنبياء يستفتحون ربهم عز وجل ويسألونه النصر على الكافرين. قال الله عز وجل عن نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. وهكذا قال الله عن شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهكذا كان الأنبياء. فذاك النبي الذي غزا ودنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، سأل الله أن يحبس له الشمس، فحبس له الله الشمس حتى فتح أو حتى فتح له، أي نصره الله وأيده وأعلاه على أعدائه. والفتح الذي هو فتح بركاته جل وعلا وفتح خيره على عبده فيعطيه منه، ولا نهاية لعطائه جل وعلا ولا حصر لكرمه سبحانه وتعالى، فيفتح على عبده الفتح العظيم، سواء في باب العلم يفتح عليه بفهم ثاقب، يفتح عليه بحفظ قوي، يفتح عليه بإدراك صائب للعلوم، يفتح عليه بفقه وبصيرة في النظر في الأدلة، أو يفتح عليه برزق حسن، رزق حلال طيب، أو يفتح عليه بسائر أنواع رحمته جل وعلا، فتح للقلوب وفتح للجوارح وفتح لكل ما يحتاجه العبد في هذه الحياة الدنيا، فالله جل وعلا هو الذي يفتح عليه في ذلك. وقد تضمن هذا الاسم صفة الفتح، وهي صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له، فهو جل وعلا الفتاح يفتح لعباده. ونستفيد من هذا الاسم أننا إذا علمنا أن الله جل وعلا هو الفتاح نسأله فتحه لنا، أن يفتح لنا من غلق من أمورنا، سواء في باب الفهم والعلم، يسأل الله عز وجل، يسأل ربه أن يفتح عليه. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن نفسه أنه كان إذا استغلقت عليه المسألة من مسائل العلم ولم يبل له فيها وجه الصواب، قام وصلى واستغفر الله ودعا الله عز وجل، وكان مما يدعو: اللهم يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان يسأل الله أن يفتح عليه في العلم فيفتح عليه في تلك المسألة أو في تلك المعضلة أو النازلة التي يحتاج النظر فيها. وهكذا إذا علم العبد أن الله الفتاح في باب الرزق يفتح له خزائن فضله ورحمته ورزقه، يسأل الله جل وعلا أن يرزقه الرزق الطيب في هذه الحياة الدنيا. وهكذا يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه من سائر أبواب رحمته، ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج كان يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يفتح له أبواب رحمته وهو داخل لأعظم الأماكن حرمة، وهي المساجد، وفي هذه المساجد يكون العلم وتكون العبادة ويكون الخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يفتح له أبواب هذه الرحمات وهو على باب المسجد قبل أن يدخله، فهكذا العبد يسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يعطيه من فضله وجوده وإحسانه في هذه الحياة الدنيا. الاسم الذي يلي هذا وهو اسم السميع، واسم السميع أيضا من أسماء الله التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه، وقد ورد استعمال هذا الاسم أو ورد هذا الاسم في القرآن في نحو 45 موضعا من كتاب الله عز وجل. سمى الله عز وجل نفسه بأنه السميع، والسمع في اللغة معلوم، معنى السمع في اللغة إدراك الأصوات، وهو حاسة السمع الذي يكون في الأذن، هذا عموما في اللغة. وهكذا يأتي السمع في اللغة بمعنى الإجابة، سمع فلانا أي أجابة. وأما معنى السميع في حق الله سبحانه وتعالى فهو يأتي على معاني، يأتي بمعنى المدرك للأصوات الذي يسمع جميع الأصوات مهما كانت من سر أو جهر، ومهما اختلفت لغاتها فالله جل وعلا يسمعها ولا يخفى عليه شيء منها. ويدل على ذلك أدلة كثيرة توضح هذا، ومنها قصة خولة بنت ثعلبة التي جاءت تشكو زوجها أوس بن الصامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظاهر منها، فجاءت تقول يا رسول الله زوجي أفنى شبابي ونثرت له بطني، فلما كبر سني ظاهر مني. وجعلت تكلمه في الغرفة، وعائشة في نفس الغرفة، قالت عائشة إن بعض حديثها ليخفى علي، فجعلت هذه المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في ناحية من البيت ويخفى على عائشة بعض كلامها. فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. ثم ذكر الله أحكام الظهار. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، وفي رواية أنها قالت تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. لقد جاءت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ويخفى علي بعض حديثها، وأنزل الله من فوق 7 سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فسمع الله سمع عظيم لا يخفى عليه شيء، يسمع السر وأخفى من السر، يسمع السر والنجوى جل وعلا، فهو سبحانه السميع. وهذا المعنى الأول من معاني السمع بمعنى إدراك الأصوات. وسمع الله عز وجل في ذلك لا يساويه فيه سمع ولا يماثله، وهو يسمع سبحانه من كل أحد، وإن كانوا جميعا يتكلمون ويدعون في وقت واحد. وكلنا نعرف حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. شاهدنا من أنه قد يكون في اللحظة الواحدة ملايين من المصلين كلهم يقرؤون هذه الآيات، والله جل وعلا يسمع كل واحد منهم ويجيبه. فسمعه سبحانه سمع عظيم. هكذا ثبت في الصحيحين أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا إذا علوا على مكان كبروا، ومعلوم أن هذا سنة في السفر، أن المسافر إذا ارتفع يكبر وإذا هبط يسبح، ولكن كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالذكر ويجهرون بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليها وارفقوا بها، ولا تكلفوها ما يشق عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا قريبا. جاء في رواية: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا المعنى الأول من معاني السمع في حقه سبحانه. ولذا ثبت في الصحيحين أنه اجتمع ثلاثة عند البيت، عند البيت الحرام. قال ابن مسعود: قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، إما رجلان من ثقيف وواحد من قريش، أو رجلان من قريش وواحد من ثقيف. قال ابن مسعود: كثير شحم بطونهم، قليل فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. فقال الثالث: إن كان يسمع إذا جهرنا، فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا النوع الأول من معاني السمع في حق الله عز وجل، وهو السمع بمعنى إدراك الأصوات، وسمع الله عز وجل لا يماثله شيء. النوع الثاني سمع بمعنى الإجابة. يأتي السمع بمعنى الإجابة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال: إن ربي لسميع الدعاء. سميع الدعاء أي مجيب الدعاء. وهكذا الإنسان إذا صلى ورفع الإمام أو المنفرد من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده. فالله جل وعلا يجيب دعاء من حمده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذا الفعل الذي هو سمع يراد به أربع معاني، فيطلق ويراد به سمع إدراك، الذي هو إدراك الأصوات، ومنهم ما سبق من الأدلة: قد سمع الله قول التي تجادله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. والمعنى الثاني يكون المراد به سمع الفهم والعقل، أن يسمع سمعا يفيده الفهم والتعقل في الأمور، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اسمعوا أي سمع فهم وعقل. ومنه قول الله عز وجل عن المؤمنين أنهم قالوا: سمعنا وأطعنا، أي سمع تعقل وتفهم. وأيضا يطلق هذا الفعل الذي هو سمع والمراد به الإجابة وإعطاء المسؤول ما سأل، يراد به الإجابة وإعطاء المسؤول ما سأله، كما مر معنا في الصلاة: سمع الله لمن حمد، أي أجابه. ويأتي السمع بمعنى سمع القبول والانقياد، أي يسمع بمعنى يقبل، يسمع بمعنى ينقاد، كما قال الله عز وجل: سماعون للكذب. ومعنى سماعون للكذب أي قابلون له غير منكرين له، بل يقبلونه ويتلقونه بدون تردد. وهكذا أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنه ربما هناك من يسمع لهم، كما قال الله: فيكم سماعون لهم. ومعنى سماعون لهم أي قابلون لقولهم ولكلامهم ومنقادون له. فالسمع يطلق ويراد به هذه المعاني. وبقي أن السمع المضاف إلى الله عز وجل كما تقدم، إما السمع بالمعنى إدراك الأصوات، وإما السمع بمعنى الإجابة وإعطاء المسؤول سؤاله. بقي للسمع متعلقة الذي هو السمع بمعنى إدراك الأصوات، قد يذكر والمقصود منه أمور أخرى. فقد يذكر السمع والمقصود منه التهديد، كما قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، وهذا على سبيل التهديد لهم. وقد يطلق ويقصد به التأييد والنصرة، كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يطلق والمراد به بيان الإحاطة، أي أن الله مدرك لجميع الأصوات محيط بها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. واسم الله السميع تضمن صفة السمع، فهل صفة السمع من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا في شرحه للعقيدة الواسطية، قال: السمع إذا كان بمعنى إدراك الأصوات فهو من صفات الله الذاتية، وأما إن كان السمع بمعنى التأييد أو كان السمع بمعنى الإجابة فهو من الصفات الفعلية، فإن الله يجيب من يشاء ومتى شاء. وأما السمع الذي هو إدراك الأصوات فهو من صفات الله جل وعلا الذاتية، وإن كان من الأصوات ما هو محدث ومتجدد. نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا إذا عرفنا أن الله عز وجل هو السميع، أن الإنسان يراقب ربه في أقواله وألفاظه وكلامه. إذا كان الله السميع يسمع كلامنا، يسمع صدقنا وكذبنا، يسمع برنا وفجورنا، يسمع جميع أحوالنا سبحانه وتعالى. فإذا كان الله سبحانه والسميع فالعبد لا يتكلم إلا بما يرضيه، ولا يسمع ربه عز وجل من قوله إلا خيرا وحقا وهدى ونورا، ويحرص على ضبط لسانه وكلامه إلا من خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي عند شرح هذا الحديث: قال: والكلام على ثلاثة أقسام، إما خير محض، وإما شر محض، وإما مباح. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الكلام بالخير المحض، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أي إن لم يكن عنده خير يصمت. وأما الكلام الذي هو شر محض فقد ورد النهي عنه في أدلة كثيرة. قال: وأما الكلام المباح فإن الأسلم والأولى تركه، لأنه قد يجره إلى الكلام المحرم، والسلامة لا يعدلها شيء. وهذا تحرير جيد وكلام مفيد عند هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل للإنسان أن يتكلم بالخير، فإن لم يكن معه خير سكت، معنى أن الشر يحرم الكلام به. بقي ما ليس خيرا ولا شرا من سائر الكلام المباح ينبغي ألا يتوسع الإنسان فيه، لأنه متى توسع فيه ربما جره واستدرجه إلى الكلام الحرام، فيقع في الكلام الحرام وفي الخطأ، وبذلك يأثم. ولذا كما قيل: وأقلل إذا ما استطعت قولا، فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه. فالشاهد منه أن الله جل وعلا يسمع كلام العباد، سره وجهره، ما كان خافيا وما كان علنا، فعلى الإنسان أن يراقب الله عز وجل في كلامه، وألا يتكلم إلا بخير حتى يسمع الله جل وعلا منه الخير. نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.